بسم الله الرحمن الرحيم.
الاستراحات والجلسات
نعمة.
يتمتع بها الناس
نعمة.
ويلتقون ويأنسون
نعمة.
يروح بها الناس عن نفوسهم بعد طول العمل
نعمة.
ويجددون في النفوس النشاط بعد ساعات الكلل
نعمة.
أو للقاء قريب أو مجالسة صديق
نعمة.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
وهذه الاستراحات
قد تنقلب نقمة لا نعمة وذلك إذا أسيء استخدامها وقوع في كبائر الذنوب مطالعة ما حرم الله مما يعرض في القنوات الفضائية عبر الدشوش المستقبلة لها وبعض هذه القنوات المشفرة يعرض ما لا يخبر عنه أو يذكر في مثل هذا المكان المبارك مليئة بالفسوق والتنابز بالألقاب والسباب والشتائم مجالس مدح ومجاملات ونفاق ومداهنة مجالس سخرية بالدين وأهله وجهاته الدعوية واستهزاء المتمسكين به وانتقاص من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهره وأخلاقه وآدابه مجالس غيبة ونميمة ونهش في أعراض الناس وأكل في لحومهم مرتعا خصبا يلتقي فيه المراهقون وهم بعد لم يكفروا فتحصل بينهم من أنواع الفساد ما يؤدي بهم إلى الهلكة في الآخرة والفضيحة في الدنيا. عدم ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في المجلس فيه وعيد عظيم ولو كان المجلس كله كلاما مباحا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. هذا الحال لا بد من وجود الحرص لديك أولا بالتصحيح وتغيير الحال ألا نفهم الترفيه بأنه تحرر من المسؤولية وتحلل من الفضيلة يجب أن لا نفهم الترفيه هروبا إلى رفقة سوء رأت الحياة عبئا والعمر هما جاثما تقطعه كما شاء وأن لا نفقه الثمر تدحرجا في حمأة رذائل السمع والبصر التي تقتات الغيبة والنميمة وتملأ عيونها حراما من حرمات غيرها. أخي الولي أخي الأب يا من يواظب على السهر ساعات طويلة استق الله فإنك عما قليل مسؤول ومحاسب عن هذا التفريط معاقب. يا من تخليت عن المسؤولية وجعلت المرأة هي الراعية والولية أصبحت القرارات ضعيفة نسوية وصرت أنت بعد ذلك وكأنك أحد أفراد الرعية.
الإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم الاستراحات خطبة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير أرسله رحمةً للعالمين وحجةً على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه. أيها الإخوة المؤمنون الإسلام دين تجمع وألفة ونزعة التعرف إلى الناس والاختلاط بهم أصيلة في تعاليمه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا والإسلام لم يقم على الفردية ولا دعا أبناءه إلى العزلة العامة وتوثق العلاقات بين الناس له أثره في انسجامهم ومحبتهم وجهدهم في دينهم ودنياهم ولذلك سار الناس من قديم الزمان على إيجاد المجالس التي يجتمعون بها مع أحبتهم يتناولون فيها أطايب الحديث، وتكون لهم فيها سويعات للترفيه وأوقات للراحة يركنون فيها إلى صحبة ترتاح النفس إليهم ويتجدد النشاط من خلالهم. وتعددت صور المجالس وتغيرت حسب الأزمان، وفي عصورنا المتأخرة والمجتمعات الحديثة أصبحت للناس مجالس منظمة يتجالسون فيها، ومن حقبة إلى حقبة تغيرت مجالس الناس، وحين كثرت لديهم أصناف المال المباحة وأنواع المال المرغوبة تعددت مجالسهم فيما يسمى الآن بالاستراحات والدوائر والدواوين، يروح بها الناس عن نفوسهم بعد طول العمل، ويجددون في النفوس النشاط بعد ساعات الكلل أو للقاء قريب أو مجالسة صديق. وكثرت تلك المجالس كثرة عظيمة في عصورنا الأخيرة حتى أصبحت ظاهرة واضحة في المجتمع، فلا ترى أحدا من الناس إلا ما قل إلا وله صحبة يركن إليهم في يومه وليلته. ولذلك فلا يستغرب حين نتكلم عنها في الخطب والكلمات والمجالس والمنتديات، وكلامنا اليوم عن الاستراحات والجلسات عبارة عن رسائل أوجهها إلى أصحابها والمترددين عليها، رسائل توجه من قلب ما أراد إلا الحق وإيصال الخير بإذن الله. أيها المؤمنون، الاستراحات والجلسات هبة من الله ونعمة يتمتع بها الناس ويلتقون ويأنسون، لكنها كسائر الأموال والوسائل قد تنقلب نقمة لا نعمة، ترحا وحزنا وشقاء لا فرحا وسعادة وهناء، وذلك إلى أسيء استخدامها وعطلت عن الرشد والخير أهدافها ويممت إلى السفه والغي غاياتها. فهل سألنا أنفسنا عن مجالسنا التي نجلسها فيها بكثرة، هل كانت مجالس خيرة؟ وإن لم تكن كذلك فكيف نجعلها خيرة؟ لا شك أنه سؤال طالما يتردد في الأذهان في ذهني وذهنك وأنت قادم أو خارج من مجلس تعتاده. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل قضاء ساعات الراحة مع فئة من الناس تنبسط من غير استهتار وتتحادث بغير إسفاف، لا تبتذل في مزاحها ولا تسقط الحياء في لهوها، تتهادى الكلمة الطيبة وتتبادل الأفكار التي تفتح للأمل أبوابا وتوصد من اليأس مثلها، وتجعل من لقاءات الترفيه والسمر مدارس تبث الكلمة النافعة لمرتاديها وتعطي الخبرة الناضجة لجلاسها. عباد الله، إن مجالسنا اليوم في الدواوين والاستراحات وغيرها تختلف مشاربها حسب مرتادها، لكنك ترى غالب الجالسين قد اشتغلوا بالدنيا بتفاصيلها، فهم إن كانوا تجارا فإنك ترى أخبار المقاولات والبضائع والعقارات، وإن كانوا موظفين وجدت أمر الدوام والمراجعين والأنظمة والبدلات والترقية والإجازات هي شغلهم الشاغل، ومجالس المدرسين كذلك بأعمالهم، والنساء بحال الملابس والموضات والزواجات والحفلات، وقليل من تلك المجالس من يكون همهم الثقافة والعلم، لكنها مجالس موجودة ولله الحمد في مجتمعنا، وهي سمة للخيرين. ولغلبة الدنيا على كثير من مجالسنا اليوم أصبحت تلك المجالس وأحوالها سببا لقسوة قلوب كثير من الناس عن طاعة الله، كما أنه لا يستطيع أحد إخوتي تحريم المباح من الأحاديث في تلك المجالس، فلا بأس أن يتكلم الموظفون عن معاناتهم، والتجار عن تجارتهم، والمدرسون عن تجاربهم، والنساء عن موضاتهم وزواجاتهم. إن الإسلام لم يحرم هذا، لكن المذموم هو أن يكون شغل الجالسين الشاغل من أول المجلس إلى نهايته الكلام عن الدنيا، لدرجة أنك لا تسمع في بعض هذه المجالس آية واحدة أو حديثا أو ذكرا لله. أليست تلك حالة خطيرة؟ هذا إذا كان الكلام مباحا
فكيف إذا كان الكلام في المجالس عن أمور محرمة شرعا أو في وقوع في كبائر الذنوب؟ كيف إذا كانت المجالس مجالس غيبة ونميمة ونهش في أعراض الناس وأكل في لحومهم؟ والله تعالى يقول: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كيف إذا كانت هذه المجالس تشتمل على أحاديث فاحشة يتورع الإنسان عن ذكر نماذج منها؟ كيف إذا كانت كثير من هذه المجالس مجالس كذب وبهتان وسخرية؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم وأحمد: لا يعظه بعضكم بعضا، والعظه هو الكذب والبهتان والنميمة. كيف إذا كانت كثير من مجالسنا اليوم مجالس سخرية بعباد الله عز وجل وتنابز بالألقاب؟ والله تعالى يقول: لا يسخر قوم من قوم، ويقول جل وعز: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. كيف إذا كانت مجالسنا اليوم في الاستراحات والدوائر والدواوين وغيرها مليئة بالفسوق والتنابز بالألقاب والسباب والشتائم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. كيف إذا كانت مجالسنا اليوم مجالس مدح ومجاملات ونفاق ومداهنة، ورسول الله يصف مدح الرجل في وجهه بأنه كقطع عنقه؟ كيف إذا كانت المجالس مجالس سخرية بالدين وأهله وجهاته الدعوية الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر واستهزاء بالمتمسكين به وانتقاصا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهره وأخلاقه وآدابه؟ كيف إذا كانت المجالس مكانا لما ضر من العادات كشرب الدخان والشيشة وهو ما ينتشر في تلك الدواوين والاستراحات؟ كيف إذا كانت المجالس اليوم في الاستراحات وغيرها لم يجتمع الناس بها إلا لمطالعة ما حرم الله مما يعرض في القنوات الفضائية عبر الدشوش المستقبلة لها، وبعض هذه القنوات المشفرة يعرض ما لا يخبر عنه أو يذكر في مثل هذا المكان المبارك؟ كيف إذا كانت تلك المجالس مرتعا خصبا يلتقي فيه المراهقون وهم بعد لم يكبروا، فتحصل بينهم من أنواع الفساد ما يؤدي بهم إلى الهلكة في الآخرة والفضيحة في الدنيا في غفلة من الآباء والأولياء وإهمال من المؤجرين والملاك؟ أخي الكريم، قد يقول البعض منا إن ما ذكرته من مظاهر لا يوجد فيما نحضره من مجالس، لكنه لا شك لا يستطيع الإنكار أن ما ذكرناه ظواهر موجودة في المجتمع منتشرة في بعض تلك الدواوين والاستراحات التي ربما أن صاحبنا هذا لا يحضرها. وإذا أردنا أن تكون مجالسنا خيرة فعلينا تلافي تلك الظواهر التي ما فتئت تزيد مع الأسف كل يوم لدى تلك المجالس وتعج بها وترى أثرها واضحا على الشباب والناس وجرحها غائرا على الأسر والبيوتات. أيها الإخوة الأعزاء، إذا كان عدم ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في المجلس فيه وعيد عظيم، ولو كان المجلس كله كلاما مباحا، يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة، أي حسرة وندامة. وفي رواية صحيحة: وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب الذي فاتهم. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. هذا الحال إذا خلت تلك المجالس من ذكر الله والصلاة على رسول الله، فكيف إذا كانت مشتملة على محرمات؟ أليس الأمر إذن جديرا بالانتباه والتصحيح؟ أخي المؤمن، إذا كنا نطمح أن تكون تلك المجالس خيرة سليمة من الأخطاء والمخالفات، فلا بد من وجود الحرص لديك أولا للتصحيح وتغيير الحال، وألا نفهم الترفيه بأنه تحرر من المسؤولية وتحلل من الفضيلة. يجب أن لا نفهم الترفيه هروبا إلى رفقة سوء رأت الحياة عبئا والعمر هما جاثما تقطعه كما شاءت. يجب أن لا نفهم الترفيه والسعادة بأنه توقف عن السمو نحو المعالي، وأن لا نفقه الثمر تدحرجا في حمأة رذائل السمع والبصر التي تقتات الغيبة والنميمة وتملأ عيونها حراما من حرمات غيرها. وإليك بعضا من الوسائل المساعدة لك في التصحيح والإصلاح، ولا يغرنك التسويف وطول الأجل، فلا بد أن تبحث لنفسك عن حل تصلح به حالك وتصلح به مجالسك. أخي الكريم، مرتاد الدواوين والاستراحات والمجالس للصداقات الخاصة أثر عميق في توجيه النفس والعقل، ولها نتائج هامة فيما يصيب الجماعة من تقدم أو تأخر. وقد عني الإسلام بالصداقة والأصدقاء الذين يؤثرون فيك ويتأثرون بك. إن هذه الصلات إن بدأت ونمت على خير خالصة من الشوائب تقبلها الله وباركها، وإن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. على هذا الأساس نتخير الأصحاب ونرغب في الصداقات. ولذلك احتفى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية المبنية على الحب في الله، ورغب المؤمنين في إخلاصها لله وإبقائها لوجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أين المتحابون بجلال اليوم؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. إن أثر الصديق في صديقه عميق، ومن ثم كان لزاما على المرء أن ينتقي إخوانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. أخي، إن كان الأصدقاء رجالا يعينون على أداء الواجب وحفظ الحقوق ويحجزون عن السوء واقتراف المحرمات، فهم قرناء الخير الذين يجب أن تستمسك بهم وتحرص على مودتهم. وإلا فلتحذر ممن يزينون لك طريق الغواية ويسترسلون معك في أسباب اللغو واللهو. إن الصديق العظيم قد يقود صديقه إلى النجاح في الدنيا والفلاح في الأخرى، أما صديق السوء فهو شؤم على صاحبه. وكم من غر قرع سن الندم على هذه الصحبة السيئة لأنها وضعته على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. كان يجامله في الدنيا وكان يسكت عن منكراته حتى لحق بمنكراته فأصبح يقارب تلك المنكرات. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن عدوى السيئات أشد سريانا وأقوى فتكا من عدوى الحسنات. ففي أحيان كثيرة مثلا تنتقل عدوى التدخين في تلك الجلسة أو الاستراحة من المصاب بها إلى البريء منها، ويندر أن يقع العكس فيها. وتقديرا لذلك وحماية للخلق الحسن والعادات الكريمة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة تخير الجليس، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير، أي الذي ينفخ في الحديد، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. هذه حال ذلك الجليس في لقاء عابر في ساعة يسيرة ضرب بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. فكيف بك يا أخي مع صاحب العمر الذي يخالطك في السراء والضراء ويغشى مجالسك في البأساء والنعماء؟ إن صداقة الأنقياء والأتقياء ترفع إلى القمة، أما صداقة الغفلة السفهاء فهي منزلق سريع إلى الحضيض. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. لا شك أن لتجانس المزاج والتفكير مدخلا كبيرا في تأسيس الصداقات، وتوثيق الأواصر. وقد قيل رب أخ لك لم تلده أمك. قد يلتقي المرء في مجال عمله أو دراسته أو سوقه وتجارته بمن يحس الانجذاب إليه وسرعة التجاوب معه وكأنما عرفه من سنين. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري. لكن هذه العاطفة المنساقة إلى فلان أو فلان يجب أن يحكمها سلطان العقيدة ونظامها، يجب أن يجمعها الاجتماع على طاعة الله ومرضاته لا غضب الله ومعصيته. تلك المبادئ العظيمة في اختيار الصديق هي ما ينبغي أن تحرص عليه وتفكر فيه عند حضورك للمجالس وانضمامك إليها. أخي المؤمن، يا من تجلس في تلك المجالس والدوائر والاستراحات الأوقات الطويلة، أوجه إليك رسالة أخرى هامة، فإن كل مفقود عسى أن تسترجعه إلا الوقت، فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل. ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه الإنسان، وعلى العاقل أن يستقبل أيامه استقبال الضنين للثروة الرائعة لا يفرط في قليلها بل كثيرها. وحينما يحصي الإنسان ما مر به من أيام وأعوام التي تجتمع وكأنها يوم واحد، يستشعر ذلك عندما يوقف للحساب ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. إنها ساعة من نهار ونحن نتوهم الخلود في الدنيا. إنه إحسان مخدوع مضلل لمن مرت به الأصباح والأمسيات وكرت عليه الشهور والدهور وغدا وراح وتعب واستراح، ومع ذلك فهو في غفلة عن يومه وغده، ظل يعبث ويسترسل في عبثه حتى إذا استرخت أجفانه على عينيه ودخل ظلام الموت تيقظ بعنف وهيهات لقد صحى بعد فوات الوقت. أخي، إن المسلم الحق يغالي بالوقت مغالاة شديدة، لأن الوقت عمره، فإذا سمح بضياعه وترك العوادي تنهبه فهو ينتحر بهذا المسلك الطائش. فإن الإسلام دين يعرف قيمة الوقت ويقدر خطورة الزمن، يؤكد الحكمة الغالية. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. ويجعل من دلائل الإيمان وأمارات التقى أن يعي المسلم هذه الحقيقة ويسير على هداها. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون. أخي، يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. إن الزمن الذي يغضن الجبهة ويطوي الآجال ويفني الحضارات فرصة لإيقاظ الأذكياء لفعل الخير وإسداء المعروف وادخال ما يجدي. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيا من تجلس الأوقات الطويلة وتسهر الليالي الطوال في المجالس في تلك الدواوين والاستراحات بلا فائدة ترجوها بل مضرة تنالها، ألم تعلم أن عمرك رأس مالك الضخم ولسوف تسأل عن إنفاقك منه وتصرفك فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. ألم تسمع الحسن البصري وهو يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ومن المؤسف أن كثيرا منا لا يبالون بإضاعة أوقاتهم سدى. وصدق رسول الله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الزمن آية يعجز العقول كنهها. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. إن مما يجب أن نعقله أن حياتي وحياتك الله أجل من أن يجعلها سدى. وإذا انتفعنا بمرور الزمن على خير وجه، سجلنا لأنفسنا خلودا لا يناوشه الزمن بهرم ولا بلا عند الرفيق الأعلى. هل فكرت أخي بكل ذلك عن وقتك وأنت تبعثره وتضيعه كل ليلة؟ فما بالك إن قضيته في حرام وأنت تنشد السعادة في تلك المجالس؟ أيها الأحبة، أليس من الأمور الظاهرة التي نراها منتشرة في بعض المجالس الساهرة في الجلسات والاستراحات كذلك التقصير التربوي أو التهرب من المسؤولية المنزلية والرعاية الأبوية والأخوية من الأب والولي، فتجد ذلك الأب أو الأخ يقضي معظم ساعاته وأهم أوقاته في تلك الاستراحة أو ذلك المجلس بعيدا عن إدارة بيته ورعاية شؤون أسرته ومتابعة أولاده ومواليه، فيحدث الخلل والتضييع، ولا يجد الأطفال والأولاد من يحل مشاكلهم ولا من يساعدهم ولا من يوجههم، لا تجد النساء والبنات من يقضي حاجاتهن ويسهر على رعايتهن، لأن الأب أو الولي قد أخلد إلى ذلك المجلس أو تلك الاستراحة وهمه ومنفعته وتربيته وسعادته منحصرة في لذته الفردية والخاصة لدى أصحابه وجماعته. ترى هل الحنان عنده مفقود؟ هل الاحتساب لديه غير موجود؟ أم هو إهمال مقصود؟ أم غفلة عارضة وجهل معدود؟ أخي الولي، أخي الأب، يا من يواظب كل ليلة وربما من زمن طويل، يا من يواظب على السهر ساعات طويلة بعيدا عن مسؤولياته البيتية، مضيعا لأمانته المرعية، لاهيا عن سعادة الرعاية وأنس الأهل والولد، اتق الله، فإنك عما قليل مسؤول ومحاسب، وعن هذا التفريط معاقب. يا من تخليت عن المسؤولية وجعلت المرأة هي الراعية والولية، فأصبحت القرارات ضعيفة نسوية، وصرت أنت بعد ذلك وكأنك أحد أفراد الرعية، أما تخاف الله والسؤال والحساب في اللحد والأكفان عليك مطوية؟ أي تفريط وإضاعة أن يسهر المرء عن بيته إلى منتصف الليل أو الساعة الواحدة أو الثانية أو أكثر، يجلس مع الرفاق في ذلك المجلس لاعبا للورق، مشاهدا لما ساء في القنوات، متحدثا في قيل وقال، ثم يأتي بعد ذلك الأب والولي كالجيفة لينام، وغالبا ما يترك صلاة الفجر مهملا أولاده، وتستمر حياته على هذا المنهج وذلك الطابع. ترى أي نتاج نتوقعه من تلك الأسرة؟ وما عائد ذلك على مجتمع فيه هذه الأسرة؟ هل عرضت على نفسك أيها الأب المسؤول بعضا من هذه الأسئلة؟ فهل وجدت جوابا وللجواب صوابا؟ أم قدمت اعتذارا؟ أم مضيت في طريقك غير عابئ بما تسمع من صيحات ونداءات؟ زين لك رفاقك الطريق بشوكه وسوءه فاستمريت، وغفلت عن حلم الله عليك وإمهاله لك وستره على أسرتك، فما اهتديت. إخوتي الأعزاء، إننا من خلال ما نسمعه من عدد من طلبة العلم والمفتين من شكاوى بعض النساء اللاتي يشكون من رجالهن من السهر الطويل الذي يقضونه مع أصحابهم مهملين رعاية الأسرة، فإن كل ذلك مشكلة تجب على كل أب وولي أن يسائل نفسه عنها. وإنني من خلال ما جمعته وسطرته وحضرته، وربما أن بعضنا قد تألم منه بعدما سمعه، إنما أردت أن نصل وإياكم إلى معالجة ظاهرة كثرة المجالس في الأحواس والدواوين والاستراحات ذات الغفلة والإعراض، وأن تكون تلك المجالس مجالس للحق والخير شاهدة وبأمر الله وطاعته قائمة، يجمع مرتاديها أخوة صافية ومحبة في الله عارمة ملأت قلوبهم، فعمروا أوقاتهم بالنافع والمفيد من غير إهمال للرعية ولا تقصير. ثم إنها رسالة إلى ملاك هذه الاستراحات صغرت أم كبرت، وإلى أصحاب المكاتب العقارية بأن يتقوا الله فلا يقوموا بتأجيرها لأناس يعلمون أنهم يستخدمونها في المحرمات، لا سيما ما نشاهده من ظاهرة كثرة تأجير المراهقين لتلك الأحواش والاستراحات، والتي اشتملت على عدد من المخاطر الشرعية والأمنية والأخلاقية. كما أن على الآباء والأمهات أن يحذروا ويحذروا من ضياع أبنائهم في مثل هذه الجلسات والتجمعات الشبابية في الاستراحات إذا كانت على المحرمات من قنوات فضائية سيئة وصحبة فاسدة، وأنتم تعلمون من المخاطر التي تتهدد اليوم شبابنا ما الله به عليم. فالله الله بمسؤوليتكم ورعايتكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفانا من الآلام والهموم ما عانيناه من بعض تلك المجالس وليس بمؤمن من لم تهذبه التجارب وتقومه الأيام. وهل تعترض الآلام الناس إلا ليتعلم بها الجاهل ويصح الداهن ويتوقف عن غيه السادر ويتوب إلى الله من نأى عنه؟ نسأل الله جل وعز أن يشغل قلوبنا بطاعته، وأن يعمر دنيانا بالنافع والمفيد لأخرانا، وأن يصلح أحوالنا ويرزقنا السدد في القول والعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
ومن إصداراتنا،
أنا ما ظنيت إن نهايتها 20 سنة، أنا كنت أظن يوم
كل السبايف شلت دهوروني، صارت ثمن راسي عليه النصايب.
خدع،
أنا من الناس اللي كنت أفتكر إن التعاطي حرية شخصية.
والبداية،
قلت له شنو هذا يا نصور؟
قال أنت بتنجح ولا لا؟
ولكن
حبوب بحجتني أبقى أنام لما يكون للباش مهندس، ترى يقولون ما يفك الحبوب إلا الخمر.
وهو الفضيحة،
قال لي يا أخوي ترى ما في حل للحشيش، ترى الحشيش ما في ريحة.
وهو الفضيحة،
من الدخان إلى الحبوب إلى الخمر إلى الحشيش إلى شرف إلى عرض.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
والنهاية.
قالت من حبة، ولكن تتصور الحبة كده، انتبهوا من الدخول.
هذه قصتي،
ولا ظنيت اني راح انسجن 8 مرات، ولا اخش مستشفى العمل 19 مره، ولا اتشرد في الشوارع، ولا ان يطلقوني زوجتي، ولا ابوي يطردني من البيت.
هذه قصتي،
والله والله اني انا ما انسى المنديل هذا، لان هذا المنديل هو اللي غير في حياتي.
هذه قصتي،
والله خلى ولده عندنا راح جاب 10 ريال، والله يا اخوان خلى ولده،
هذه
والله خلى ولده
قصتي.
قال لي شلونك يا عمي؟ قلت له انا بابا، قال لي بابا انت وين؟
هذه قصتي.
بابا لا تروح عني بعيد،
هذه قصتي.
فقال مات يوسف، يكرموني يحطوني في برميل الزباله، دم المفروض يودوني المستشفى، بس هذول يعز الناس عندي احسن من خلي يودوني.
والنتيجه
صف في الشوارع، علي سروال طويل وفلينه وصخ وحافي وامشي مثل المينون.
فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى.
طلعت من باب الصاله الى باب الحوش، يوم شفتني تحت باب الشارع وتطير علي مثل السوبرمان مسكينه، لان ما تبغاني اطلع بالشارع معاي المعصيه عشان الجيران يشوفوني، وهي جايتني تركض وما اخذها
واسكتها. والله انها ما قدرت ترفع راسي، والله انها ما قدرت ترفع
راسي،
والله اني يا جماعه والله ان بعد 100 متر 100 متر طلعت من البيت، والله ان ما لقيت الا راسي تحت وبيدي فوق، يطقون فيني عالم طق.
الله يرميهم مثل ما رموني، موت المهونة شلتي بس بايا، ما طعت يوم الطيبين انصحوني، ولا ينصح الإنسان غير الحبايا.
من فيكم يحب الحياة؟ من فيكم يحب الحياة؟
صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم هذه القصة، يرويها لكم من عايشها وكابد أحدثها يوسف الصالح. ومن إصداراتنا،
طوي بساطه وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التنام. هو قطب الدين الأعظم، هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من
التحكيم به قوام الأمر وملاكه، إنه طريق الأنبياء والمرسلين، إنه طريق أهل الصلاح والتقوى، طريق دعاة التوحيد رسل الله وأنبياءه. قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، فأين المنكرون؟ أين المشمرون؟ وشردوا وسجنوا وعذبوا حتى مات من مات وبقي من بقي، لماذا قتل الدعاة؟ ولماذا شرق المجاهدون؟ ولماذا قتل الناصحون العاملون؟ لماذا صاروا كالغرباء القابضين على الجمع في زمن الفساد؟ لماذا؟ 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 لماذا؟
يا أمير بالخير ألف تحية
وصار انكار المنكر زلة عند العامة لا تقام، ومزلة لا يثبت عليها إلا أرجى الرجال. فمن أنكر قيل ما أكثر فضوله، ومن داهن قيل ما أحسن عشرته.
رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهرن عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر من الله يجب تنفيذه، وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذه. أين المنكرون؟ أين المشمرون؟ إنك
لنفسك،
إنك ظالم
لأمتك،
إنك ظالم
إن لم تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم لتأمرن بالمعروف لفضيلة الشيخ حفيظ ابن عجب الدوسري. تم هذا العمل في استديو صدى الشموخ، وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة، هاتف رقم 06-363-5440، فاكس رقم 06-363-5441، صندوق بريد 19 عنيزة، الرمز البريدي 81888. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.